الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا عن امتناع اجتماع الأمر والنهي، وهذا المبحث مبحث تحليلي وتركيبي، مبحث تركيبي، وهذا سبورة عن المصر، مبحث تركيبي لأنه بحث عن الاستحالة وعدم الاستحالة. فنقول قلنا في الأبحاث السابقة بأن الأحكام التكليفية متباينة متضادة فيما بينها، ولا يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان على متعلق واحد. وهنا توجد لدينا أربع حالات، الحالة الأولى والثانية متفق عليهما بين العلماء، والحالة الثالثة والرابعة مختلف بشأنهما. الحالة الأولى أن يكون المتعلق واحدا كصلاة الظهر مثلا، فهنا لا يجوز اجتماع الوجوب والحرمة معا، يستحيل أن تكون صلاة الظهر واجبة وحرام في نفس الوقت. فيستحيل اجتماع الأمر والنهي إذا كان الفعل والمتعلق واحدا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المتعلق متعددا، فهو فعلان وليس فعلا واحدا، كما الصلاة والنظر إلى الأجنبية، فإن الصلاة فعل والنظر إلى الأجنبية شنو؟ فعل آخر. وهنا لا إشكال بجواز اجتماع الأمر والنهي، فالأمر يتعلق بالصلاة والنهي يتعلق بالنظر إلى الأجنبية، وإن وقعا في وقت واحد، كمن كان يصلي وعينه تبصبص إلى الحرام، فهذا في وقت واحد أو ليس في وقت واحد؟ إذا كانت عينه تبصبص وهو يصلي فهذا في وقت واحد، لكنه فعل واحد أو فعلين؟ فالوجوب يتعلق بواحد والثاني الحرمة تتعلق بالثاني. مثال آخر يضرب السيد الشهيد، يقول كشرب المسكر ودفع الزكاة في وقت واحد، يعني قاعد يشرب والعياذ بالله وفي نفس الوقت يدفع الزكاة ويخمس أمواله في نفس الوقت، هذا يعني يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ يجوز اجتماع الأمر والنهي، الأمر للزكاة والنهي، لكن الاجتماع بلش يعني؟
لكنه لم يفعل،
لو وقع صايرة هيك حياتنا. وين شوف كثير من الإخوة ما شاء الله ويفعلون أفعالنا ما شاء الله، هاي موجودة بحياة مثلا قضاءات واضحة يعني. زين، فنقول يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ يجوز اجتماع الأمر، وفي الحقيقة هذا التعبير مجازي، هو مو اجتماع للأمر والنهي، لأن الأمر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء آخر، فتعبير يجوز هذا تعبير اجتماع، هذا تعبير مسامحي، هما لم يجتمعا، الأمر له متعلق والنهي له متعلق آخر. إذن الصورة الأولى لا يجوز اجتماع الأمر والنهي بإجماع العلماء، الصورة الثانية يجوز اجتماع الأمر والنهي بإجماع العلماء. بقيت عندنا صورتان اختلف العلماء بشأنهما، فبعضهم أرجع الصورتين الأخريين إلى الصورة الأولى، فيجوز ولا يجوز الاجتماع؟ فلا يجوز الاجتماع. وبعضهم أرجعهما علما إلى الصورة الثانية فيجوز، فلنطرح هاتين الصورتين. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن يكون الأمر متعلقا بالطبيعة على نحو صرف الوجود والإطلاق الشمولي والبدلي، الإطلاق البدلي، والنهي تعلق بحصة خاصة من تلك الطبيعة. كما في صلي ولا تصلي في الحمام، فإن صلي بما يتعلق بالطبيعة، أما لا تصلي في الحمام تعلق بالحصة. وهنا العنوان والصورة الذهنية واحدة هي صلاة، فالعنوان واحد والصورة الذهنية واحدة، ولكنها تختلف من حيث الإطلاق والتقييد. صلي صلاة مطلقة، صلي في الحمام صلاة مقيدة، فالأمر تعلق بالطبيعة المطلقة والنهي تعلق بنفس الطبيعة ولكن مقيدة بقيد، فهل يجوز اجتماع الأمر والنهي هنا أو لا يجوز؟ أي حالة؟ الرابع أن يكون العنوان متعددا، في الحالة الثالثة العنوان واحد أو متعدد؟ عنوان واحد، الصورة الذهنية واحدة. الحالة الرابعة أن يكون العنوان متعددا والصورة الذهنية متعددة، صورة متعددة، ولكنهما يعني متعلق النهي ومتعلق الأمر يلتقيان في المصداق، لهما مادة اجتماع في المصداق، كما في صلي ولا تغصب، صلي ولا تغصب، صلي ولا تغصب، الغصب والصلاة صورة ذهنية واحدة لو متعدد، الصلاة لها صورة ذهنية والغصب له صورة أخرى، فيوجد تعدد في العنوان. ولكننا إذا نظرنا إلى المصداق الخارجي فالنسبة بينهما، بين الصلاة والغصب شنو النسبة المنطقية؟ هي عموم وخصوص من وجه، صلاة بدون غصب وغصب بدون صلاة وصلاة وغصب، نحن كلامنا عن شنو؟ عن مادة الاجتماع. فلو صلى المكلف في أرض مغصوبة، صلى في أرض مغصوبة. الصلاة باعتبار أنها صلاة، المرة تصير مصدر للصلاة للأمر، وباعتبار أن هذه الحركات والسجود والركوع تصرف في أرض الغير، فراح تدخل تحت عنوان. فهذه الصلاة التي أداها المكلف لها عنوانان، أنها صلاة وأنها غصب، ولكنها فعل واحد، لو فعل متعدد لكنها فعل واحد ومصداق واحد. فالحالة الرابعة أن يكون عندنا مصداق واحد له عنوان متعدد، فهل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ أما الحالة الثالثة، نرجع الآن نفصل اللي هي شنو الحالة الثالثة. أما الحالة الثالثة وهي فيما لو تعلق الأمر بالطبيعة المطلقة والنهي تعلق بالطبيعة ولكن المقيدة بحصة خاصة، صلي ولا تصلي في الحمام، فهل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ نقول قد يقال، هذا القول الأول، قد يقال بأن العنوان متعدد. طبعا كلامنا وين احنا؟ مو العنوان. قد يقال بأنهما يختلفان في الإطلاق والتقييد، يعني نحن عن حالة ثلاثة مرة تركونا من العناوين، عندنا إطلاق وتقييد، اتفاق في الطبيعة والاختلاف وين؟ في الإطلاق. قد يقال إنهما يختلفان في الإطلاق والتقييد فهما متعددان، هذا مطلق وهذا مقيد، فيلحقان بمن؟ فيلحقان بمن؟ بالصورة الثانية، فيما لو كان المتعلق متعدد، فالأمر يتعلق بالمطلق والنهي يتعلق بالمقيد ولا إشكال في ذلك. وقد يقال إنهما وإن اختلفا في الإطلاق والتقييد ولكنهما يشتركان في طبيعة واحدة وحقيقة واحدة، فإن الصلاة في الحمام صلاة أو لا؟ صلاة. فيلحقان بمن؟ فتلحق هذه الصورة بمن؟ بالصورة الأولى، وهي فيما لو كان المتعلق واحدا، فلا يجوز اجتماع الامر والنهي. لحد الان كم راي عندنا صار؟ في الصوره الثالثه عندنا رايين، الراي الاول شنو؟ يقول يلحقان بمن؟ في الصوره الثانيه، لان عندنا اطلاق وتقييد، فيجوز اجتماع الامر. الراي الثاني يقول هو طبيعة واحد، فيلحقان بمن؟ بالصورة الأولى، فلا يجوز اجتماع الأمر. أما السيد الشهيد فيقول، يقول السيد الشهيد نقول بالتفصيل، لابد أن نفصل. لماذا؟ لأن الأمر هنا الذي تعلق بالمطلق على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي اللي هو صلي، مو لا تصلي في الحمام، لا صلي. هنا التخيير بين أفراد الطبيعة تخيير شرعي أو عقلي؟ تخيير عقلي. فعلينا أن نرى ما هو المبنى في التخيير العقلي، فجوابنا هنا معلق على النظرية التي نختارها في التخيير العقلي. ولذلك نقول هناك ثلاث نظريات إن قلنا بالنظرية الأولى، طبعا اللي حسب المبحث السابق النظرية الثالثة، نصيب شيء يقدمه اللي هي شنو النظرية الثالثة إذا تذكروا بالتخيير العقلي؟ ارجاع إلى وجوبات مشروطة. إن قلنا بأن التخيير العقلي هو وجوبات مشروطة للأفراد بعددها، فهذا يعني أن المولى حينما يقول صلي فإن الوجوب لا يبقى على الجامع، وإنما يسري وينحل إلى جميع الأفراد والحضر، ومن جملتها الصلاة في الحمام، فإن الصلاة في الحمام حصة من حصص الصلاة، فيسري إليها الوجوب أو لا يسري؟ فيسري إليها الوجوب، ولكنه وجوب مشروط أو مطلق؟ وجوب مشروط. فالصلاة في الحمام تكون متعلقا للوجوب لو مصداقا لمتعلق الوجوب. شنو الصحيح على هذا الرأي؟ أن الوجوب لا يبقى على الجامع وإنما ينحل إلى وجوبات مشروطة للأفراد، الصلاة في الحمام ستكون متعلق للوجوب، أما مصداق المتعلق هي بها حالة إذا قلنا أن الوجوب يبقى على الجامع. فالصلاة في الحمام ستكون متعلقا للوجوب، فإذا اختارها المكلف للامتثال وصلى فيكون وجوب الصلاة في الحمام فعليا لأنه ترك الأفراد الأخرى وصلى في الحمام. فإذا كان وجوب الصلاة في الحمام فعليا فهل يعقل أن تتعلق بها الحرمة أو لا يعقل؟ لا يعقل حينئذ أن تتعلق بها الحرمة، لأنه يلزم اجتماع الضدين الوجوب والحرمة على متعلق واحد اللي هو شنو؟ الصلاة في الحمام، فتلحق بمن؟ يا صورة، فتلحق بالحالة الأولى التي لا يجوز فيها اجتماع الأمر، لأن المتعلق واحد الصلاة في الحمام، فالصلاة في الحمام صارت متعلق للوجوب. ليش صارت متعلق للوجوب؟ لأن الوجوب يسري من الجامع إلى الأفراد، وصارت متعلق للحرمة لأن المولى شنو قال؟ لا تصلي في الحمام، وهنا لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. أي نظريه؟ النظرية الأولى الآن يقول هالشيء شيء اللي هي النظرية الثالثة بحسب التسلسل السابق. أما لو قلنا بالنظرية الثانية اللي شنو النظرية الثانية؟ ليش شنو النظرية الثانية؟ شلون؟ النظرية الثانية اللي ذكرناها شنو؟ هاي النظرية الأولى هاي حسنا. التخيير العقلي هسه بغض النظر عن اجتماع الأمر. تخيير العقلي قلنا كم نظرية؟ ثلاث نظريات. أولا للجامع ولا يسري أفراد. ثانيا للجامع ويسري المن للحصة التي اختارها المكلف فقط وفقط للحصة فقط. الرأي الثالث يقول وجوبات متعددة مشروطة بناء على الرأي الثاني. شنو الرأي الثاني؟ وهو أن الوجوبة وإن تعلق بالجامع ولكنه يسري إلى الحصة التي يختارها المكلف. يعني الوجوب منين يسري؟ للجامع للحصة اللي تختارها. فإذا اختار المكلف الصلاة في الحمام فيسري الوجوب إلى الصلاة في الحمام أو لا يسري؟ فيسري الوجوب من الجامع علما إلى الحصة الخاصة وهي الصلاة في الحمام. وإن اعترضت وقلت بأن الوجوب هو الجعل والجعل فعل المولى وفعل المولى يتحدد بحدوده يعني ما يريده المولى فلا يسري اوتوماتيكيا. شلون يسري؟ شلون يسري من الجامع الى الحصة؟ المولى جعله للجامع. نقولها فإن لم تقبلوا أن الجعل يسري فعلى الأقل شنو؟ إننا نلتزم بأن المبادئ الملاك والإرادة تسري من الجامع إلى الحصة. فإن المحبوبية التي كانت للجامع المرة هتصير راح تسري إلى الحصة التي اختارها المكلف. وعلى كلا الفرضين سواء قلنا إن الوجوب يسري إلى الحصة أو قلنا بأن المبادئ تسري إلى الحصة على كلا الفرضين الصلاة في الحمام ايش راح تصير؟ التي اختارها المكلف راح تكون اما متعلق للوجوب اذا قلنا بان الوجوب يسري او على الاقل على الاقل اذا الوجوب ما يسري ايش راح يسري للصلاة في الحمام؟ راح تسري المحبوبية على الاقل تسري المحبوبية. وسواء سرى الوجوب للصلاة في الحمام أو سرت المحبوبية فلا يمكن أن تتعلق الحرمة بمن؟ بالصلاة في الحمام. بعد ما يمكن أن تكون الصلاة في الحمام حرام. ليش لا يمكن؟ لأنه يلزم أن تكون الصلاة في الحمام هم محبوبة وهم مفروضة وهذا مستحيل. إذن بناء على القول بأن التخيير العقلي يرجع إلى وجوبات مشروطة ففي هذه الصورة يستحيل اجتماع الأمر والنهي أو لا؟
يستحيل.
ليش؟ لأن الصلاة في الحمام لها وجوب مشروط، فإذا جاءتها حرمة يلزم اجتماع الوجوب. وكذلك لو قلنا بالنظرية الثانية، لو قلنا بأن الوجوب أو مبادئ الوجوب تسري من الجامع إلى الحصة التي يختارها المكلف للامتثال، فالصلاة في الحمام تكون واجبة أو محبوبة على الأقل، فحينئذ لا يمكن أن تكون حرام. فعلى النظرية الأولى والنظرية الثانية لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا بأن الوجوب، هاي النظرية الثانية، أما لو قلنا بأن الوجوب يبقى على الجامع ولا يسري إلى الأفراد كوجوبات مشروطة ولا يسري إلى الحصة الخاصة التي اختارها المكلف، بل حتى مبادئ الوجوب لا تسري لمن؟ إلى الحصة الخاصة، فلا الوجوب يسري ولا المبادئ تسري، فالصلاة في الحمام حينئذ يسري إليها الوجوب أو لا يسري؟
لا.
هل فيها وجوب مشروط أو لا؟
لا.
هل فيها مبادئ الوجوب؟ يعني تسري إليها مبادئ الوجوب؟ لا. إذا كان ليس فيها وجوب وليس فيها مبادئ الوجوب، فهل يجوز أن يتعلق فيها النهي؟ يعني تتعلق بها الحرمة أو لا يجوز؟
لا.
نعم يجوز. ليش يجوز؟ لأن متعلق الأمر له العزيز الجامع ومتعلق النهي هو الحصة، وهما متعلقان وليس متعلق
واحد،
فتلحق بها صورة، بالصورة الثانية وليس بالصورة الأولى. لأن الصلاة في الحمام مش راح تصير، راح تصير متعلق للنهي فقط وفقط، ما راح يصير متعلق للوجوب ولا لمبادئ الوجوب، فيجوز اجتماع الأمر والنهي. هذا كله في الصورة الثالثة، امتناع اجتماع الأمر والنهي. لا شك في التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية كما تقدم، وهذا التنافي إنما يتحقق إذا كان المتعلق واحدا. هيا صورة، إذا كان المتعلق واحدا، هذه الصورة الأولى، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي بإجماع العلماء. إجماع العلماء فوجوب الصلاة ينافي حرمتها. زين. الحالة الثانية، ليش الحالة الثانية؟ تعدد في المتعلق ولا ينافي، هاي بداية علم للحالة الثانية، يعني وجوب الصلاة لا ينافي حرمة النظر إلى الأجنبية، لأنه فعل واحد لو متعدد، لأن الصلاة والنظر أمران متغيران، وإن كانا قد يوجدان في وقت واحد وفي موقف واحد، هو يصلي وينظر إلى الأجنبية، فلا محذور في أن يكون أحدهما حراما والآخر واجبا، هم أيضا بإجماع العلماء. وهناك حالتان يقع البحث في أنهما، هل تلحقان بفرض وحدة المتعلق يعني بالصورة الأولى، أو تعدد المتعلق يعني بالصورة الثانية. الحالة الأولى اللي حسب التسلسل يا صورة الثالثة، فيما إذا كان الوجوب متعلقا بالطبيعي على نحو صرف الوجود والإطلاق البدني، والحرمة متعلقة بحصة من حصص ذلك الطبيعي، كما في صلي ولا تصلي في الحمام مثلا، فإن الحصة، قلنا كم رأي عندنا في المثل؟ ثلاث آراء. الرأي الأول يقول إذا كانت الطبيعة واحدة فيجوز اجتماع الأمر والنهي ولا يجوز، طبيعة واحدة فلا يجوز. الرأي الثاني يقول أكو اختلاف بالإطلاق والتقييد فيجوز. الرأي الثالث بالتفصيل. مثلا فإن الحصة والطبيعي باعتبار وحدتهما الذاتية، طبيعة واحدة، قد يقال إن المتعلق واحد فيستحيل أن يتعلق الوجوب بالطبيعي والحرمة بالحصة لأنها تلحق بها صورة بالصورة الأولى. هذا القول الأول. القول الثاني وباعتبار تغايرهما بالإطلاق والتقييد قد يقال بأنه لا محذور في وجوب الطبيعي يعني المطلق وحرمة الحصة يعني المقيد، لا إشكال في ذلك. والتحقيق هذا رأي من إن وجوب الطبيعي على نحو صرف الوجوب يستدعي التخيير العقلي في مقام الامتثال بين خصصه وأفراده، فهناك كم نظرية؟ ثلاث نظريات. فإن قلنا هاي النظرية الأولى، فإن قلنا بأن هذا الوجوب يعني التخيير العقلي كلي مرده إلى وجوبات مشروطة للحصص والأفراد، فالصلاة في الحمام مش راح يشملها، راح يشملها وجوب مشروط، فالصلاة في الحمام إذن باعتبارها حصة من الطبيعي لأنها صلاة مش راح تصير متعلق لوجوب خاص مشروع، فلو تعلقت بها الحرمة أيضا لزم اجتماع الحكمين المتنافيين على متعلق واحد وهذا مستحيل، إذا يمتنع اجتماع الأمر. وإن هاي الثانية النظرية الثانية، وإن أنكرنا إرجاع وجوب الطبيعي إلى وجوبات مشروطة ولكن قلنا إن الحصة التي يختارها المكلف في مقام امتثاله يسري إليها الوجوب أو مبادئ الوجوب، هاي النظرية الثانية، فالصلاة في الحمام مش راح يسري لها، راح يسري لها الوجوب أو يسري لها شنو؟ مبادئ الوجوب. فهل يجوز أن تتعلق بها الحمى؟ لا يجوز، يسري إليها الوجوب أو على الأقل تسري إليها مبادئ الوجوب من الحب والإرادة وتقع على صفة المحبوبية والفعلية، المحبوبية الفعلية. فإذا اختار المكلف الصلاة في الحمام فيسري إليها الوجوب أو على الأقل تسري له مبادئ الوجوب، فالصلاة في الحمام تكون محبوبة لو مصداق للمحبوب، ايش راح تصير؟ راح تصير محبوبة مو مصداق. فإذا كانت محبوبة يمكن تصير حرام؟
لا،
يعني راح تصير مبغوضة ومحبوبة وهذا لا يمكن. فأيضا لا يمكن أن نفترض حينئذ تعلق الحرمة بالحصة، إذ في حالة إيقاعها في الخارج، إيقاع من؟ الطلبة، يلزم أن تكون محبوبة ومبغوضة في وقت واحد. محبوبة ليش محبوبة؟ لأن المحبوبية تسري إليها، ومبغوضة للنهي لا تصلي في الحمام وهو مستحيل. النظرية الثالثة، وأما إذا قلنا بأن الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصاص، وأن الحصة التي تقع خارجا لا يسري إليها للوجوب ولا مبادئ الوجوب، فالحصة التي يختارها المكلف هي المحبوبة لو هي مصداق للمحبوب، مصداق للجامع الذي هو المحبوب، وأن الحصة التي تقع خارجا منه لا تكون متعلقا للوجوب ولا لمبادئ الوجوب اللي هي المحبوبية، وإنما هي مصداق للواجب وللمحبوب. يعني الصلاة في الحمام مو هي الواجب، مو هي متعلق الواجب ولا هي متعلق الحب والإرادة، وإنما الجامع هو متعلق الوجوب ومتعلق الحب والإرادة. زين الحصة شنو؟ مصداق للجامع، يعني مصداق للواجب مصداق للمحبوب، وأن الحصة التي تقع خارجا منه لا تكون متعلقة للوجوب ولا لمبادئه، وإنما هي مصداق للواجب وللمحبوب، وليست هي الواجب أو المحبوب. فهنا يجتمع الأمر والنهي أو لا؟ يعني هل تتعلق الحرمة بالصلاة في الحمام أو لا؟ يمكن أو يستحيل؟ يمكن. فلا محذورة في أن يتعلق الأمر بالجامع على نحو صرف الوجوب ويتعلق النهي بحصة منه. لماذا؟ لأن الحصة حينئذ المرة حصل متعلق للنهي فقط، وليست متعلقة للوجوب ولا لمبادئ الوجوب. ثم إذا تجاوزنا هذا البحث وافترضنا الاستحالة، يعني لو قلنا مستحيل أنه شنو اجتماع الأمر والنهي، وإن كانت الأمر يتعلق بالمطلق والنهي يتعلق بالمقيد، فبالإمكان أن ندخل عنصرا جديدا لنرى أن الاستحالة هل ترتفع بذلك أو لا، اللي هو شنو العنصر الجديد. صلي ولا تصلي في الحمام صورة واحدة ذهنية لو صورة متعددة. صلي ولا تصلي في الحمام صورة واحدة، وإن اختلفت بالإطلاق. فإذا قلنا بالاستحالة نريد نضيف خصوصية أخرى، نقول تعدد في الصورة، تعدد في العنوان مو وحدة الصورة. فنحن حتى الآن كنا نفترض أن الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد وصورة واحدة وهي الصلاة، غير أن الأمر تعلق بالمطلق، غير أن الأمر متعلق بالطبيعي المطلق والنهي متعلق بالحصة. والآن نفترض الحالة الثانية اللي هي صورة، الصورة الرابعة. ما هي الصورة الرابعة؟ أن يتعلق الأمر بعنوان والنهي يتعلق بعنوان آخر، فالصورة الذهنية متعددة ولكنهما يشتركان في مصداق واحد. كما في شنو مثالنا؟ صلي ولا تغسل، فإن الصلاة في المكان المغصوب هم هي صلاة وهم هي غصب، فهل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ الجواب، هناك عدة نظريات في المقام. النظرية الأولى أن نقول إن الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين والصور الذهنية ولا تتعلق بالأشياء الخارجية. لماذا؟ ليش يا يقدر يقول لي؟ لأن الجعل، الجعل المولى شنو يحضر في الذهن؟ الصورة. لو يحضر الصلاة الخارجية يحضر الصورة، لأن الجعل عملية ذهنية والمولى يحضر فيه الصور، فيصب الأحكام على الصور. إذن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية، فإن قلنا بأن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية ولا تسري إلى الأفراد الخارجين، فالصور الذهنية هنا واحدة لو متعددة في مقامنا. في الحالة الرابعة، ففي الحالة الرابعة الصورة متعددة، وإذا كانت متعددة فلا محذورة في أن يكون الأمر يتعلق بصورة والنهي يتعلق بصورة أخرى. الأمر يتعلق بصورة الصلاة والنهي يتعلق بصورة الغار، فيجوز اجتماع الأمر والنهي. هذا الرأي الأول. فالرأي الأول شو يقول؟ إذا تعدد العنوان وكان المصداق واحدا يجوز اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لأن العنوان متعدد والأحكام الشرعية تنصب على شنو؟ على العناوين. فالعنوان الأول ينصب عليه الوجوب وهو الخلع. والعنوان الثاني وهو الغصبية تنصب عليه حرمة. ولا يجتمع الأمر يعني يلحق بها حالة، يلحق بالحالة الثانية إذا كان المتعلق متعدد. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، الرأي الثاني يقول سواء قلنا بأن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية ولا تسري إلى الأفراد، أو قلنا بأن الأحكام تتعلق بالصورة الذهنية بما هي حافية عن الفرد والمصداق الخارجي، على كلا الفرضين يجوز اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لماذا؟ يقول لأن الفعل هنا والمصداق الخارجي هنا واحد لو متعدد. ما افترضنا واحد، صاحب هذا القول يقول المصداق الخارجي هنا متعدد وليس واحدا. شلون متعدد؟ هي صلاة واحدة، صلى على المقصوبة فعل واحد. يقول لا، لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. تعدد الصورة الذهنية يكشف عن تعدد الفعل والمصداق الخارجي. فبالحقيقة في مثالنا لوصلاة الأرض المغصوبة فعل واحد ذو فعلان، يوجد عندنا فعلان وإن كانا متشابكين بحيث لا نميز بينهما. صاحب هذا الرأي يقول شو أسوي يا شيخ عباس؟ إذا أنت لابس نظارة وتتصور أن هذا الفعل فعل واحد، أنتم يا عيال ما قاعد تشوفون بشكل واضح. هو في الحقيقة لو تدققون النظر، لو تدققون النظر لو جبنا زي الحيلان مثلا، لأن بصره قوي وحار فغلاز بك التنفع، يرى أنه فعلين وليس فعلا واحد. يعني صاحب هذا القول يقول الصلاة في الأرض المغصوبة اللي ركوع وسجود وقيام وقراءة وما تجون، هذه فعل واحد لو فعلان، فعلان وإن كنا نراها في الخارج عيوننا قاصرة ما تشوف عدل، نظاراتنا ضعيفة، يرادنا نظارات أقوى حتى نشوف شنو أكو فعلين. زين إذا كان فعلين فبمن يحقان؟ بالصورة الثانية مو نظرية، بالصورة الثانية خلي تربى اليوم، بالصورة الثانية فيجوز اجتماع الأمر والنهي لو لا يجوز؟ يجوز اجتماع الأمر والنهي. إذن الرأي الأول يقول يجوز اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لماذا يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ لأن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية، والصور هنا متعددة وإن كان الفعل واحدا فيجوز اجتماع الأمر. الرأي الثاني يقول سواء قلنا الأحكام تتعلق بالصور الذهنية أو تتعلق بالوجود الخارجي، على كلا الفرضين الوجود الخارجي هنا واحد لو متعدد، لأن الصلاة في الأرض المغصوبة فعلان وليس فعلا واحدا، فيجوز اجتماع الأمر والنهي لأنهم يلحقان بمن؟ في الحالة الثانية. الرأي الثالث، الرأي الثالث، إن الأحكام الشرعية وإن كانت تتعلق بالصور الذهنية، صحيح عملية الجعل المولى يقدر الصور الذهنية، ولكن المولى لا يطب الحكم على الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية. يعني المولى من يقول لك صلي، شو يريد منك؟ يريد منك الصلاة الذهنية؟ يعني تخيل الصلاة في ذهنك وانتهى، يريد منك الصلاة خارجية؟ الجواب ان المولى يصب الحكم على الصلاة الخارجية، على الخارج بتوسط الصورة الذهنية. فالمولى وان صب الحكم على الصورة الذهنية، لكن مقصوده اولا وبالذات وشنو مقصوده؟ شنو؟ الخارج. واخذ الصورة الذهنية بما هي عنوان ومرآة يحكي عن الخارج. فاذا تعدد العنوان وحده يكفي لاجتماع الامر والنهي او لا يكفي؟ لا يكفي. اما ايش قالوا؟ قالوا يكفي، لان الاحكام تنصب على الصور الذهنية. ان قلهم لا، اذا انصبت على الصور الذهنية، ليس على الصور الذهنية بما هي صور ذهنية، وانما على الصور الذهنية بما هي حاشية عن خارج. يعني على الصورة الذهنية بالحمل الاولي، لو على الصورة الذهنية بالحمل الشائع، على الصورة الذهنية بالحمل الشائع بما هي حاكية عن الخارج، عن المصدر الخارجي. زين. وحينئذ نقول اذا كان الحكم متعلقا بالخارج فننظر الى الخارج، لا ننظر الى الصورة الذهنية، ننظر الى الخارج. فان كان الخارج متعددا، اللحقة بها صورة، بالصورة الثانية، فيجوز اجتماع الامر. وان كان الخارج واحدا فنلحقه بما بالصورة الاولى، فلا يجوز اجتماع الامر والنهي. اذا النظر الى ما راح يصير؟ الى المصداق الخارجي وليس الى الصورة الذهنية. قد تقول ان قلت، مو قد تقول، قد تقول فعل مضارع، لكن خصوصا فعل ماضي حتى اقول ان قلت ان تعدد العنوان، العنوان الا يدل على تعدد الفعل الخارجي؟ يعني تعدد العنوان الا يدل على تعدد المعنون بالخارج، كما قال يا اصحاب من اصحاب الريثان؟ الجواب كلا، تعدد الصورة الذهنية والعنوان لا يكفي ولا يكشف عن تعدد الوجود الخارجي والمعنون خارجا. والدليل على ذلك لو كان لدينا شيء واحد، شيء واحد، فإنه يمكن أن ننتزع منه عناوين متعددة وصور ذهنية متعددة. فسيد علاء مثلا واحد لو متعدد، يعني أكو عندنا غيره بعد غير سيد علاء؟ لو ما يا يقدر يجيب لنا سيد علاء غير هذا سيد علاء؟ تقدر لو ما تقدر؟ ما تقدر. سيد علاء واحد، لكن كم عنوان له؟ كم عنوان له؟ أولا هو سيد، هذا عنوان. ثانيا طالب حوزة، هذا هم عنوان. ثالثا معمد، هذا هم عنوان. زين، من مدينة، يا مدينة الكوت، هذا هم عنوان. عراقي، هذا هم عنوان. شاب، لو شايف شاب، وهذا هم عنوان. فكم عنوان انتزعنا؟ صور ذهنية وعناوين عديدة، ولكن الوجود. فإذا الصور الذهنية المتعددة لا تكشف عن تعدد المعنون، وإلا لو كان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون لكان سيد علاء كم واحد؟ لكان متعددا. وهذا صحيح لو باطل؟ وهذا باطل. إذن تعدد الصور الذهنية والعناوين الذهنية لا يكشف عن أن الواقع الخارجي، بل قد يكون الواقع الخارجي واحد ولكنه شنو؟ له صور ذهنية متعددة. إذن يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ رأي شنو الأخير؟ معلق، إذا الواقع الخارجي متعدد يجوز، إذا الواقع الخارجي واحد فلا يجوز ولا يكفي تعدد العنوان. الحالة الثانية أن لا يكون النهي المتعلق بالحصة متعلقا بها بنفس العنوان الذي تعلق به الأمر وهو الصلاة في المثال، بل بعنوان آخر كما في صلي ولا تغصب. هنا عنوان واحد وعنوان متعدد، فإذا صلى في مكان مغصوب كان ما وقع منه باعتباره صلاة مصداقا للواجب، وباعتباره غصبا حراما، وباعتباره غصبا حراما. أفوش عبارة دقيق، يعني شنو حراما؟ راح تصير شنو؟ خبر لكانه، وغصبا راح تصير مفعول ثاني للاعتبار، يعني باعتباره غصبا ايش راح يكون؟ يكون حراما. اعيدك العبارة، دقق وياه بالعبارة. فإذا صلى في مكان مغصوب كان ما وقع منه، هاي اسم كان، ما اسم موصول بمعنى الله، ما وقع منه باعتباره صلاة، باعتبار صلاة، هاي جملة معترضة، صلاة مفعول به للاعتبار للمصدر، الهاء مفعول به أول وصلاة مفعول به ثاني، مصداقا، هاي مصداقا جن خبر لكان، كان ما وقع منه مصداقا للواجب، وباعتباره غصبا، يعني شنو العبارة؟ كان ما وقع منه باعتباره غصبا شنو كان؟ كان حراما. فحراما مو صفة لغصبا، لا تشتبه، غصبا حراما صفة وموصوف، لا، غصبا مفعول به للاعتبار وحراما شنو؟ باعتباره غصبا ايش راح يصير؟ كان ما وقع منه حراما. اي ان له عنوانين، والامر متعلق باحدهما والنهي متعلق بالاخر، فهل يكفي تغاير العنوانين بامكان التوفيق بين الامر بالصلاة والنهي عن الغصب وتصادقهما على الصلاة في المغصوب او لا؟ كم رأي عندنا؟ الرأي الأول، قد يقال بأن ذلك يكفي. ذلك يعني شنو ذلك؟ ذلك تعدد العنوان، لأن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالأشياء الخارجية مباشرة، وهنا العنوان واحد لو متعدد، وبحسب العناوين يكون متعلق الأمر مغايرا لمتعلق النهي. لماذا؟ لأنه الأمر له صورة ذهنية والنهي تعلق بصورة ذهنية أخرى. وأما الشيء الخارجي الذي تصادق عليه العنوانان الصلاة والغصبية فهو وإن كان واحدا ولكن الأحكام لا تتعلق به مباشرة، وإنما بمن تتعلق؟ هذا الصور الذهنية، فلا محذورة في اجتماع الأمر والنهي عليه بتوسط عنوانين. لأن هذا رأي من؟ هذا ما ذهب إليه الميرزا النائيني قدس سره. الرأي الثاني، بل هناك من يذهب الى ان تعدد العنوان، طبعا هذا ينقل عن الاصفهاني، هذا الريساني، الريساني شو يقول؟ الريساني تعدد العنوان شنو يكشف لك؟ يعني سواء قلنا الحكم يتعلق بالصورة الذهنية او بالواقع الخارجي، على كلا الفرضين تعدد الصورة الذهنية يكشف عن ان الواقع الخارجي شنو؟ متعدد. فيجوز اجتماع الامر والنهي او لا يجوز؟ بل هناك من يذهب الى ان تعدد العنوان يكشف عن تعدد الشيء الخارجي ايضا، فكما ان الغصب غير الصلاة عنوانا في الصورة الذهنية، كذلك الغصب غير الصلاة مصداقا، وان كان المصداقان متشابكين وغير متميزين خارجين، انت تشوفهم واحد لكنهما في الحقيقة اثنين، فيكون الجواز لو صح هذا اوضح. ليش اوضح؟ لان الواقع الخارجي متعدد. ليش قال لو صح هذا؟ لان راح يبين بعد شوية انه غير صحيح. وقد يقال هاي النظرية الثالثة، النظرية الثالثة اختارها الاخوند الخراساني ونسبها الى مشهور الاصوليين، وقد يقال بان تعدد العنوان لا يكفي، لان العناوين انما تتعلق بها الاحكام بما هي عناوين، لو بما هي حافية عن الخارج، يعني بالحمل الاول لو بالحمل الشايع، انما تتعلق بها الاحكام باعتبارها مرآة للخارج لا بما هي مفاهيم مستقلة في الذهن. فلكي يرتفع التنافي بين الامر والنهي لا بد ان يتعدد الخارج، فان تعدد الخارج جاز اجتماع الامر والنهي، وان لم يتعدد الخارج لم يجوز اجتماع الامر والنهي. ان قلت تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا، شو تجاوبه؟ هذا ليس بصحيح وليس بضروره، يمكن ان يكون الشيء واحد وله عناوين متعددة. ولا يمكن، هذا جواب لإشكال مقدم، ولا يمكن ان نبرهن على تعدده، لا علم ترجع تعدد الخارج يعني مصداق الخارج، ولا يمكن ان نبرهن على تعدد الخارج عن طريق تعدد العنوان بدعوى ان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، هاي ما يقدر. لماذا؟ لان العناوين المتعددة قد تنتزع عن شيء واحد في الخارج مع انه شيء واحد. اذا الصورة الرابعة كم رأي بها؟ ثلاثة آراء. زين، نرجع الى اصل المطلب، اكو مطلب بسيط بقبل الاخير، نرجع الى اصل المطلب، سواء كان في الحالة الثالثة او في الحالة الرابعة، وسواء قلنا بالجواز او بالاستحالة، ما هي الثمرة المترتبة؟ يعني تصلي ولا تصلي في الحمام، سواء قلنا بالجواز او قلنا بالاستحالة، صلي ولا تغسل، سواء قلنا بالجواز او قلنا بالاستحالة، ما هي الثمرة؟ الجواب، ان قلنا باستحالة اجتماع الامر والنهي، اذا قلنا يستحيل اجتماع الامر والنهي، فصلي ولا تصلي في الحمام، سيقع بينهما التعارض، واذا وقع التعارض لا بد ان نرجعهما الى قواعد التعارض. فنقدم من اذا قد الامر يقول صلي والنهي يقول لا تصلي في الحمام، نقدم من قدم المقيد، لان المطلق اذا تعارض مع المقيد نقدم من هاي يسمونها قواعد الجمع العرفي، فنقيد المطلق بغير صورة المقيد، يعني نقول الصلاة واجبة إلا في من؟ إلا في الحمام، إلا في الحمام، إلا في الحمام، بعبارة أخرى، نقدم النهي على الوجوب، للوجوب على النهي، على النهي على الوجوب. لماذا؟ لا تركون من الثقيل والأفضل. أكو شيء ذكر ما سابقا؟ لا. لماذا نقدم النهي على الأمر؟ هذا قدم علم. سؤال. الأمر إطلاقه إطلاق بدلي لو شمول؟ عادة الأمر إطلاقه أما النهي فعادة شمول. بأيهما أقوى؟ فنقدم النهي لأن إطلاقه شمولي على الأمر لأن إطلاقه. هذا إذا قلنا باستحالة اجتماع الأمر والنهي. أما لو قلنا بإمكان اجتماع الأمر والنهي، لو قلنا بإمكان اجتماع الأمر والنهي، يقع التعارض ولا يقع التعارض؟ لا يقع التعارض. وثمرة هذا البحث واضح، فإنه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يقع التعارض حتما بين دليل الأمر اللي وصلي ودليل النهي اللي ولا تصلي في الحمام، وكذلك صلي ولا تغسل، لأن الأخذ بإطلاق الدليلين معا معناه اجتماع الأمر والنهي، وهو مستحيل بحسب الفرض، ويجب أن يعالج هذا التعارض بين الدليلين وفقا للقواعد العامة للتعارض، فيقدم المقيد على المطلق. وخلافا لذلك إذا قلنا بالجواز فإنا نأخذ حينئذ بإطلاق الدليلين معا بدون محذور، فالصلاة في الحمام هم تصير مشمولة بالأمر وهم مشمولة بمن مشمولة؟ بالنهي، ولا إشكال في ذلك، لأنه لا إشكال في اجتماع الأمر والنهي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.